لله وإنا إليه راجعون. السلام على أبي الحسن المرتضى السلام على شهيد المحراب والصلاة السلام على من خضبت شيبته بالدماء السلام على من معه جبرائيل في السماء بأفجع النداء تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى وانفصمت والله العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتل ابن عم المصطفى قتله أشقى الأشقياء اللهم العن قتلة أمير المؤمنين اللهم العن قتلة أمير اقرأ اقرأ اللهم العن قتلت اللهم العن قتلت أمير اللهم العن قتلت قم ناشد الإسلام عن مصابه شنو صاير هذه الليلة قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه أم أن راكب الموت فيه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلى قضى نفس النبي المرتضى بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه لقد أراه ليلة القدر دما، لقد أراه ليلة القدر دما، دماؤها صببنا في صبابه، عاش غريبا بينهم وعليا، عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقاها على ترابه، تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه، فضج والأملات فيها ضجة، كل ينادي وعليا، فضج والأملات فيها ضجة، منها اقشعر الكون في إهابه، قتلتم الصلاة في محرابها، قتلتم الصلاة في محرابها. يا أريدك تقرأ كما أقرأ وأسألك الدعاء، قتلتم الصلاة في محراب، يا قاتلي هي وهو في محرابه، لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل لمؤمن أولى به، وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه، غادره ابن ملجم وعليا، غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا ونبينا ورسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيثما دار. نريد أن نتحدث هذه الليلة ونحن نعيش ذكرى شهادة مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. نريد أن نتحدث هذه الليلة عن السيرة الذاتية لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام، ومن هنا فنحن نقسم حياته المباركة صلوات الله وسلامه عليه إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى من حياته هي المرحلة التي تبدأ من ولادته عليه السلام إلى بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والمرحلة الثانية من حياته هي المرحلة التي تبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وآله إلى وفاته صلى الله عليه وآله، والمرحلة الثالثة هي التي تبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى تسلمه للخلافة الظاهرية عليه السلام، والمرحلة الرابعة من حياته هي المرحلة التي تبدأ من تسلمه للخلافة إلى شهادته المباركة على يد أشقى الأشقياء عبد الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين. أما المرحلة الأولى من حياة علي فهي المرحلة التي تبدأ من ولادته عليه السلام، وقد بدأ علي عليه السلام حياته الشريفة، حياته المباركة، حياته المشرقة بالولادة في بيت الله الحرام. يقول يزيد بن قعنب والعباس بن عبد المطلب: كنا جلوسا عند البيت الحرام فأقبلت فاطمة بنت أسد صلوات الله وسلامه عليها وطافت حول البيت وهي تقول: اللهم يا رب هذا البيت أسألك بحق من أرسلت من رسل ومن كتب، وبحق جدي إبراهيم الخليل، وبحق جدي إبراهيم الخليل الذي بنى هذا البيت، أسألك بحقه وبحق المولود الذي في بطني إلا ما يسرت علي ولادتي. يقول يزيد بن قعنب: فما رأينا إلا وقد انشق جدار الكعبة إلى نصفين وزج بفاطمة صلوات الله وسلامه عليها داخل الكعبة، زجها جبرائيل بجناحيه داخل الكعبة وعاد جدار الكعبة كما كان. يقول: فحاولنا أن نفتح باب الكعبة 3 أيام فما استطعنا، فعلمنا الأمر بأنه من عند الله، فما كانت 3 أيام إلا وخرجت فاطمة بنت أسد تحمل علي بن أبي طالب على يديها. فتلقاه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال لأمه فاطمة: ضعي مهده إلى جانب سريري. فكان هو المتكفل برعاية علي صلوات الله وسلامه عليه وبأكله وبشربه وكان يحمله على صدره صلى الله عليه وآله ويطوف به شعاب مكة حتى نما وترعرع علي بن أبي طالب على كف رسول الله. وقد تحدث علي عن هذه المرحلة من حياته للصحابة فقال: ولقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، كان يضعني في حجره وأنا ولد، وكان يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، فما رأى لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، فكان يرفع إلي في كل يوم من أخلاقه علما، وكان يأمرني بالاقتداء به. ترعرع علي في أحضان رسول الله، ونما علي تحت رعاية رسول الله، وشب علي صلوات الله وسلامه عليه في ظلال نبي الله صلى الله عليه وآله. وأي من الصحابة، كل الصحابة، من منهم حظي بهذه العناية من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ لم يحظى بها إلا سيد الأوصياء علي بن أبي طالب. وانطوت هذه المرحلة من حياة علي عليه السلام، وابتدأت المرحلة الثانية من حياة علي عليه السلام، وهي المرحلة التي تبدأ من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وامتدت إلى وفاة رسول الله. بدأت هذه المرحلة ببعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نزل جبرائيل على رسول الله فكان لا يراه إلا رسول الله وعلي بن أبي طالب عليه السلام. وعلي سمع رنة الشيطان عندما آيس من عبادته، فقال: يا رسول الله، ما هذه الرنة؟ قال: أو سمعت ما سمعت؟ قال: بلى. قال: نعم يا علي، إنك تسمع كما أسمع، ولكنني نبي وأنت وزير. كان علي عليه السلام هو الذي تلقى الدعوة إلى جانب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، وصدع النبي بالدعوة، فكان أول مصدق برسول الله هو علي بن أبي طالب، وأول من أسلم هو علي بن أبي طالب. ونحن عندما نقول بأن عليا هو أول من أسلم، ليس معنى ذلك بأن عليا لم يكن مسلما فأسلم، وإنما مقصودنا بأن أول من أعلن إسلامه، وإنت إذا تقرأ في الروايات السلام عليك يا أول القوم إسلاما، المراد من أول القوم إسلاما يعني أول من أعلن عن إسلامه وأول من أعلن عن تصديقه بدعوة النبي. وإلا فعلي مسلم مصدق برسول الله صلى الله عليه وآله. علي لم يعبد وثنا ولم يسجد لصنم قط، هو أول من صدق، ولذلك ورد التعبير عنه بأنه الصديق الأكبر. لقب الصديق لقب مختص بعلي، لقب الصديق، لقب الفاروق، لقب أمير المؤمنين، ألقاب ثلاثة ليست إلا لعلي بن أبي طالب، حتى الأئمة من ذريته لا تطلق أحد هذه الألقاب على واحد منهم، فلا يقال للحسن أمير المؤمنين، هذا اللقب ليس يقال إلا لعلي بن أبي طالب. ولقب الصديق لا يطلق إلا على علي بن أبي طالب كما أطلقه رسول الله عليه. ولقب الفاروق ليس إلا لعلي بن أبي طالب، لأنه الذي يميز الحق عن الباطل. يا عمار، إذا سلك الناس واديا وسلك علي بن أبي طالب واديا، فاسلك أينما سلك علي بن أبي طالب. إذن أول مصدق بالنبي هو أمير المؤمنين عليه السلام. واستمر علي في هذه المرحلة من عمره مدافعا ومجاهدا عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وعن رسالة الإسلام، فبات في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسيوف القرشيين مسلطة على رأسه يريدون قتله صلى الله عليه وآله، وعلي ينام ويبات في فراشه. التفت الله إلى جبرائيل وميكائيل قال: لقد جعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فمن منكم يؤثر صاحبه على نفسه؟ كل واحد منهما اختار العمر الطويل لنفسه. فقال: هل لا نظرتما إلى عبدي علي بن أبي طالب؟ لقد آثر أخاه محمدا بحياته، فبات على فراشه، فانزلا واحفظاه. فنزل جبرائيل وميكائيل عن يمين علي وعن شمال علي يحفظان أمير المؤمنين لفدائه لرسول الله. واستمر علي في دفاعه وجهاده وذبه عن الإسلام، فما قامت معركة من معارك المسلمين ولا غزوة خاضها النبي إلا وعلي هو البطل المجلي فيها صلوات الله وسلامه عليه. ابتدأ المسلمون بمعركة بدر وهي المعركة الأولى، فقتلوا من المشركين 70 رجلا، قتل جميع المسلمين نصف العدد، وقتل علي النصف الآخر صلوات الله وسلامه عليه. طويت معركة بدر وبدأت معركة أحد، تلك المعركة التي فر منها الكثير من الصحابة بخزيهم وبعارهم ولطخوا وجه التاريخ. في تلك المعركة عندما غدروا بالنبي وخذلوا النبي وتركوا النبي بين أسياف المشركين حتى ثارت الغبرة، وقال القائل: لقد قتل محمد، فمن جلت الغبرة إلا وعلي يذب الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. هو الذي دفع الكتائب كتيبة تلو كتيبة، وحامى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وانتهت معركة أحد، تلك المعركة التي دوى فيها جبرائيل في السماء: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وبدأت معركة الخندق، تلك المعركة التي أيضا أبدى فيها بعض الصحابة الكثير من الصور، من صور الخزي والعار، عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله إلى مواجهة عمرو بن ود العامري، عندما خرج عليهم وهو يقول: أين الجنة التي تدعونها؟ فلقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ من يقاتل عمرا؟ يقول النبي الأعظم: وأنا الضامن له على الله الجنة. يقولها ثلاثا، جميع الصحابة يتخاذلون، وليس يلبي إلا علي بن أبي طالب. يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفلا، وضاق فضاها، فابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها: من لعمرو وقد ضمنت على الله له من جنانه أعلاها؟ فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها، قائلا: ما لها سواي كفيل، هذه ذمة علي وفاها. وانتضى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها. Wow. وانتهت معركة الخندق، معركة الأحزاب، وبدأت معركة خيبر، تلك المعركة الدامية التي بعث فيها النبي فلانا مع مجموعة من جيش المسلمين، فرجع خائبا هو ومن معه، فبعث الآخر في اليوم الثاني فرجع خائبا هو ومن معه، فقال إني لأعطي الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع إلا والنصر على يديه. في اليوم الثاني تطاولت الأعناق، من يحمل راية النبي صلى الله عليه وآله؟ وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من رآها، يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف ففرت منه علما بأنه أمضاها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومضى يطلب الصفوف ففرت منه علما بأنه أمضاها، فبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. ومن هنا قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ما قام الإسلام ولا استقام إلا بشيئين، ما لخديجة وسيف علي بن أبي طالب. طويت هذه الصفحة من عمر علي عليه السلام، والتي ابتدأت ببعثة النبي إلى وفاة النبي، حيث فاضت نفس رسول الله ورأسه في حجر علي بن أبي طالب عليه السلام. طوت هذه المرحلة بكل جهاد وبكل بطولة وبكل شجاعة أبداها علي بن أبي طالب عليه السلام. وبدأت المرحلة الثالثة من حياة علي بن أبي طالب، وهي المرحلة التي تبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وختمت بمقتل عثمان بن عفان، حيث تسلم علي مقاليد الخلافة الظاهرية ومقاليد الإمامة الظاهرية. وقد تحدثنا قبل ليلتين عن أدوار علي صلوات الله وسلامه عليه في هذه المرحلة التي أخذت من عمر علي 25 سنة، حيث غصبت منه الخلافة وهو في 33 من عمره، ولم ترد له إلا وهو في 58 من عمره، كما بينا ذلك مفصلا فيما سبق من الليال. لذلك لا نطيل الكلام حول هذه المرحلة من عمر علي عليه السلام. المرحلة الرابعة والأخيرة من عمر علي، وهي المرحلة التي تبدأ من تسلمه للخلافة الظاهرية وتنتهي بشهادته المباركة عليه السلام. هذه المرحلة استغرقت 5 سنوات من عمر علي بن أبي طالب عليه السلام. قبل الدخول في تفاصيل هذه المرحلة، الإخوان ينبهون على الموعد السنوي الذي يلتقون فيه بكم دعما لهذه الحسينية ودعما لموكب العزاء، هذه الحسينية القائمة على تبرعاتكم وأفضالكم وخيراتكم، جزاكم الله خيرا كثيرا. كم واحد من الأخوان يقول سلام شرط عليهم شروطه فقبلوها حينها استجابه لتسلم مقاليد الخلافة الظاهرية عليه السلام. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه تسلم مقاليد الخلافة لمدة 5 سنوات ولم تتفق البيعة على أي واحد من الخلفاء 3 الذين سبقوا عليا عليه السلام. باتفاق المؤرخين لم يتحقق الإجماع ولم تتفق البيعة إلا على خلافة علي بن أبي طالب فقط، وأما جميع الخلفاء فإن البيعة والإجماع لم يتحقق بالنسبة لهم. الشخص الوحيد الذي أجمع المسلمون على بيعته وخلافته علي بن أبي طالب عليه السلام، وما شق عصا المسلمين إلا معاوية بن أبي سفيان عليه ما عليه من اللعنة والعذاب. الكلمات التي اتسمت بها شخصية علي في هذه المرحلة من عمره، وماذا صنع علي وماذا قدم علي في هذه 5 سنوات التي حكم فيها المسلمين. علي عليه السلام قام بالخطو 10 خطوات. الخطوة الأولى، قام علي عليه السلام بإلغاء مبدأ التفاضل في العطاء، ذلك المبدأ الذي شرعه من سبقه. علي عليه السلام ألغى هذا المبدأ وقال عطاء المسلمين للمسلمين على السوية. خطب في المسلمين في أول يوم من أيام الخلافة وقال: أيها المسلمون، المال مال الله يقسم بينكم بالسوية، فلا فضل فيه لأحد على أحد، لا فضل لمهاجر على أنصاري، ولا فضل لأنصاري على مهاجر، ولا فضل لصحابي على تابعي، ولا فضل لتابعي على صحابي. هكذا قسم علي الأموال والعطاء بالسوية بين جميع المسلمين مهما كانت طبقاتهم ومهما كانت مكانتهم في المجتمع. أول مبدأ انتهجه علي هو إلغاء مبدأ التفاضل في العطاء، فسادت روح العدالة في مجتمع الإسلام على يد علي بن أبي طالب. الخطوة الثانية التي اتبعها علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ساوى بين نفسه وبين الرعية. علي ما تسلم الخلافة من أجل دراهمها ودنانيرها، علي ما تسلم الخلافة من أجل أن تكون له حصيلة بيت المال، علي ما تسلم الخلافة من أجل الدنيا، من أجل اللباس الحسن، من أجل المسكن الأفضل. علي تسلم الخلافة ليعلم الناس إلى آخر يوم من أيام الدنيا كيف يكون الحاكم مساويا للرعية. علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل، وإلى لباب هذا القمح، وإلى نسائج هذا الخز، ولكن هيهات الشهوات، أن يغلبني هواي، أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. فلعل باليمامة والحجاز من لا طمع له في القرص ولا حظ له في الشبع، أأبيت مبطانا وحولي وحولي بطون غرثى وأكباد حرة؟ علي بن أبي طالب لباسه كان أدون من لباس رعيته، مأكله كان أدون من مأكل رعيته. يقول له أحدهم: يا أبا الحسن، يا أبا الحسن، إلى متى ترقع هذا القميص الذي أنت لابسه؟ قال: لقد دخلت عليكم الكوفة وليس عندي إلا هذا القميص، ولو خرجت منها وعندي غيره لكنت خائنا. علي بن أبي طالب حاكم المسلمين، مع ذلك يأخذ سيفه صلوات الله وسلامه عليه ويخرج إلى سوق الكوفة ويقول: أيها المسلمون، وهو الخليفة الحاكم، أيها المسلمون، هذا هو السيف الذي طالما كشفت به الكرب عن وجه رسول الله، من يشتريه مني؟ علي بن أبي طالب الأموال بين يده وهو يريد أن يبيع السيف الذي طالما كشف به الكرب عن رسول الله. ساوى بين نفسه وبين الرعية صلوات الله وسلامه عليه. الخطوة الثالثة التي خطاها علي صلوات الله وسلامه عليه وتميزت بها حكومة علي عليه السلام في الخمس السنوات الأخيرة من عمره، الرقابة الشديدة للمسلمين. كان علي عليه السلام يخرج بنفسه ويطوف على الأسواق سوقا سوقا، ينصح المسلمين ويعظهم ويحذرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ما كان يجلس على كرسي، ما كان يجلس على عرش، كان له حصير يجلس عليه بأبي وأمي. يقول الإمام الباقر: وكان جدي أمير المؤمنين يخرج كل بكرة يطوف على الأسواق سوقا سوقا ويقف وينادي: يا معاشر التجار، يا معاشر التجار، تزينوا بالحلم واقتربوا من المبتاعين وتجافوا الظلم وتجافوا الظلم وتناهوا عن اليمين والمنكر ولا تقربوا الربا. كان علي عليه السلام بنفسه يقف على رؤوس التجار وينصحهم ويراقب المسلمين بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذه خطوة ثالثة تميزت بها حكومة علي. الخطوة الرابعة التي تميزت بها حكومة علي وهي التي جرت الويلات على علي بن أبي طالب، عزله للولاة الظلمة. عندما تسلم علي الخلافة كان هنالك ولاة ظالمون كالحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي طرده النبي إلى الطائف، وكمروان بن الحكم وكمعاوية بن أبي سفيان. ابتلى علي بهؤلاء فقرر عزلهم وإلا لا يستلم الخلافة، وأقدم على عزل جميع الولاة الظلمة صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ماذا كان بعد ذلك؟ انشق معاوية بن أبي سفيان، فما انتهى علي من معركة الجمل التي حارب فيها طلحة والزبير وعائشة، ما انتهى من معركة الجمل إلا ومعاوية بن أبي سفيان قد أعد العدة لقتال علي بن أبي طالب. فخرج علي عليه السلام بجيوشه ومع ذلك رفض أن يقاتل معاوية، فانتدب مجموعة من أصحابه، قال لهم: اذهبوا إلى هذا الرجل وادعوه إلى الله وإلى الطاعة والجماعة، فلعل الله أن يهديه ويلتئم شمل الأمة. فذهب ذلك الوفد إلى معاوية وعرضوا عليه ما قال أمير المؤمنين، قال انصرفوا عني فوالله ليس عندي إلا السيف، أنا مصر على قتال علي ومصر على تمزيق الأمة. حينها ابتدأ معاوية الحرب وشن الحملة على جيش علي، فأجابه جيش الإمام، ولما لاحت علامات النصر لعلي بن أبي طالب رفعت المصائف على الرماح، رفع معاوية المصاحف على الرماح، فضج بعض من كان في عسكر علي صلوات الله وسلامه عليه وأجبروا عليا على التحكيم، وجرت قضية التحكيم، وكانت النتيجة هي الاتفاق على الهدنة لمدة سنة كاملة إلى أن يرجع معاوية إلى رشده أو يختار الله أمرا آخرا. ورجع علي بجيوشه إلى الكوفة بعد أن تمت قضية التحكيم، وإذا بجماعة الخوارج الذين كانوا مع جيش أمير المؤمنين يتمردون على علي بن أبي طالب وقالوا يا أبا الحسن لقد رضينا بقضية، لقد رضينا بالتحكيم ولكننا كنا من الخاطئين ونحن الآن عنها من التائبين، فإن رجعت كما رجعنا وإلا فنحن منك براء. فتركهم علي وشأنهم، ولكنهم لم يتركوا عليا وشأنه، فصاروا يتعمدون قتل الأبرياء، فقتلوا الصحابي الجليل خباب بن عبد الله وبقروا بطن زوجته ظلما وعدوانا. فبعث إليهم أمير المؤمنين الحارث العبدي يستفسر منهم لماذا قتلوا خبابا، فقتلوا الحارث العبدي رضوان الله تعالى عليه وأصروا على قتال علي. حينها رأى علي ألا مناص من قتالهم، من قتال أولئك الخوارج، وخرج لقتال أولئك المارقين وأبادهم صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث معارك في مدة 5 سنوات خاضها علي بن أبي طالب وهو في 60 من عمره بأبي وأمي، 3 معارك خاضها. وانتهت السنة، سنة التحكيم، انتهت السنة وحان الأوان لأن يقول معاوية كلمته. فما الذي صنعه معاوية عليه اللعنة؟ صار يرسل الغارات إلى بلاد الشيعة، الغارة تلو الغارة، فكانوا يقتلون الرجال ويذبحون الأطفال ويستبيحون النساء من شيعة علي بن أبي طالب. فما رأى علي إلا أن يجيش الجيش ووقف خاطبا يا عباد الله الجهاد الجهاد، ألا وإني خارج بمعسكري، فمن أراد الرواح إلى الله فليخرج معي. ولكن الخوارج كانوا يخططون من وراء الستار لاغتيال علي بن أبي طالب، فما أمهلوا عليا ليقضي على معاوية حتى أقبل ابن ملجم رسولا من قبل الخوارج ليقضي على حياة ذلك العظيم، لينهي تلك الحياة العظيمة التي ملأها علي بالجهاد بين يدي رسول الله، تلك الحياة العظيمة التي ملأها علي بالمناقب، التي ملأها علي بالفضائل، تلك الحياة العظيمة التي بدأها علي في بيت الله وشاء الله أن يختمها علي في بيت الله. قضى عليه ابن ملجم بسيفه المسموم وهو في محراب بالصلاة، وبقي إمامنا من تلك الليلة إلى هذه الليلة يعاني ألمين، الألم الأول ألم ضربة السيف والدماء التي تسيل من رأسه، والألم الثاني ألم السم الذي انتشر في جسده المبارك. يقول محمد بن الحنفية: في هذه الليلة رأينا رجليه قد احمرتا من أثر السموم، وألوان الإمام كانت تتغير، كان معصبا بعصابة صفراء. يقول بعض من دخل عليه: دخلنا عليه فما كنا ندري أوجهه أشد صفرة من العصابة أم العصابة أشد صفرة من وجهه. صلوات الله وسلامه عليه، نزفت الدماء من جبينه ومن رأسه الشريف حتى صار أصفر اللون بأبي هو وأمي. جاءوا له بطبيب هذه الليلة، قال الطبيب: ائتوني برئة شاة حارة. جيء له برئة شاة، استخرج منها عرقا، فك العصابة. يا أبناء الإمام، يا شيعة الإمام، يا أولاد علي بن أبي طالب، فك عصابة إمامكم وإذا بالدماء تسيل كالميزان. أمام المناد وعليا وإماما، عظم الله أجوركم. أخذ عرقا من تلك الرئة ووضعه في رأس الإمام، آجركم الله، نفخ العرق ثم استخرجه، فما أخرجه إلا وبياض الدماغ عليه. فنادى: يا أبا الحسين، اعهد عهدك، أوصي بوصيتك، فإن الضربة قد وصلت إلى أم راسك. آجركم الله، ما أتم الطبيب كلامه وإذا بزينب من وراء الستار تنادي: وأبتاه وعلياه. عظم الله أجوركم. يا شيعة أمير المؤمنين، خرج من كان حاضرا عند علي، فأقبلت زينب وأخوات زينب وانكبوا على جسد الإمام، يتزودن منه، يتودعن منه. آجركم الله، التفت الإمام إلى ولده الحسن، قال: بني حسن، إذا أنا مت فجهزني وغسلني وحنطني وكفني ببقية كفن جدك رسول الله، فإنه كفن من الجنة، قسم منه لجدك، قسم منه لأمك، قسم منه لأبيك، قسم منه لك يا أبا محمد. فنادت زينب: أبتا علي، قطعت أنياط قلبي، أو ما للحسين من كفن؟ انت جاوبها، جاوبها. ما غسلوا ولا لا، جاوبها، عزيها هذه الليلة. ما غسلوا ولا لا، اريد اسمع صوتك وياي. ها، يوم الطفوف ولا مد. ما ادري تتحملي يا زينب، تسمعي لو ما تتحملي؟ عار تجول وحسينا. واذا وارفع جنازتي من مؤخرها، والملائكة تحملها من مقدمها، فإذا وضعت فضعوها، فذلك قبر آدم ونوح. آجركم الله، ما أتم الإمام كلامه وإذا به قد عرق جبينه. يا الله، التفتت إليه زينب، قالت: أبتا علي، ما بك قد عرق جبينك؟ قال: بني زينب، لقد سمعت من جدك رسول الله بأن المؤمن إذا حانت منه الوفاة عرق جبينه وكان كاللؤلؤ الرطب. قالت: أبتا علي، لقد حدثتني أم أيمن بحديث كربلاء، وأحب أن أسمع. قال: بني زينب، كأني بك وأخواتك سبايا. فصرخت زينب ومصيبة وأعظم علي مصيبة تحني العضلة وأعظم علي مصيبة تحني العضلة ادخلك يا زينب مجلس الطاغي بلقنا ما اقدر احاكيكم اهادي ساعة نزاء قالت عجل يا ياب من وصيت بي ومصيبته وعليا قالها من اخوانك وتختارين لا باس قالها من اخوانك وتختارين لا باس كلها صناديد وشفاء آية ترفع الره هذا الحسن وحسين ومحمد وعب وجعفر وكلهم ما يهابون المني قالت أريد من أخوة اللي يخدموني وأما الحسن وحسين تخدمهم عيوني أخواني كلها بطال كانت خيروني كافي لاختار البطل عباسش نادى عليه ودمدم عينه يديعة نادى عليه ودمدم عينه يديعة أريد صوتك وياي صرختك معي نادى عليه ودمدم عينه يديعة عباس هاد اختك ترى عندك وديعة عباس هاد اختك ترى عندك وديعة قال له أنا أعظم من حصون المنيعة ما دام راسي سالم وسيفي بدي عظم الله أجوركم ما أتم الإمام كلامه وإذا به قد عرق جبينه يا علي يا علي يا علي وسكن أنينه وانقطع نفسه وتدلت رقبته تزلزلت الأرض الملائكة في هبوط وصعود يا علي يا علي وفاضت روحه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا علي يا علي ما حال زينب وهي تنظر إلى أبيها مسجى كأني بها قد شقت جيبها وصارت تلطم على رأسها وتنادي وعليا عظم الله أجوركم حملوا إمامنا وضعوه على المغتسل يا شيعة علي يا أبناء علي يا أولاد علي أراد الإمام الحسن أن يفك العصابة من على رأسه وإذا بالدماء كالميزة فصرخت زينب وابتا جهزوا إمامنا أرادوا تشيع جنازته الإمام موصي أن الملائكة ترفع الجنازة من مقدمها والحسنان يرفعان الجنازة من مؤخرها لكن من يساعد الحسنين في رفع الجنازة إحنا أبناء الإمام شيعة الإمام أولاد الإمام إحنا نشاهد أشيع جنازة إمامنا علي بن أبي طالب. يلا أوقف 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 شيع الجنازة. الجميع يوقف يوقف. الله أكبر. شيع شيع شيع. الله لا إله إلا الله وعليا وإماما ومصيبة. شيعوا المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه وعليا وعليا وعليا. شيعوا المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه وعليا وعليا. شيعوا المرتضى يا بني واسكبوا الدمع. والقول وعليا شيعوا المرتضى واسكبوا. صرخة صرخة وعليا شيعوا المرتضى يا بنيه شيعوا المرتضى يا بنيه واسكبوا الدمع حزنا عليه وعليا. يا بني وعليا إن من كان يردي جيوشا إن من كان يردي جيوشا قد هوى السيف في مفرقيه. شيعوا المرتضى واسكبوا الدمع وعليا إن من كان يردي جيوشا إن من كان يردي جيوشا قد هوى السيف في مفرقيه. شيعوا عظم الله أجر اليتامى عظم الله أجر اليتامى من مواليه أو من بنيه. شيعوا أقوى أقوى وعليا يا له من مصاب عظيم يا له من مصاب عظيم ما أتم به ركعتيه. شيء يوم أن غال سيف المراد يوم أن غال سيف المراد سيد الخلق في ثقليه قد بكته الرماح العوالي قد بكته الرماح العوالي والضبا جازعات عليه واسكبون وعلياه والبرايا تنادي بويل والبرايا تنادي بويل فالبرايا فداء إليه وعلياه أي وعليا ضربة خضبت شيبتيه أقوى أقوى وعلياه أي وعليا وعلياه أي وعليا ضربة خضبت شيبتيه وعلياه أي وعليا وعليا ضربة أسكتت أصغريه شيعه وعليا وعلياه أي وعلي هو علياه أي وعلياه أي ضربة أفجعت حسنيه وعلياه أي وعلياه أي زينب أقبلي شيعيه شيعه وعلياه وعلياه أي وعلي هو علياه أي هو علياه أي زينب أقبلي شيعيه وعلياه أي وعلياه أي ليلة القدر فلتندبيه شيعه وعلياه تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى